الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله وصحابته الأبرار الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. لما أنهى المصنف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لما أنهى الاستدلال في ترجمة السالفة للشرك في الطاعة، وتقدم أن المراد بالشرك في الطاعة هو طاعة المخلوق في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، لما فرغ من الاستدلال في تلك الترجمة لهذا النوع من الشرك ناسب أن يتبعه بهذه الترجمة ليستدل بها على أن الحكم بغير ما أنزل الله داخل في مسمى الشرك، وأنه من صور الشرك في الطاعة. فكأنه رحمه الله لما فرغ من بيان الحكم في من أطاع المخلوق في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، أراد أن يبين أيضا الحكم في هذا المخلوق المطاع في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، ذلك أن من يحكم بغير ما أنزل الله هو في الواقع يبدل شرع الله بما يخالفه، هو في الواقع يغير شرع الله بما يخالفه من قوانين وأنظمة وضعية من وضع البشر أو أعراف قبلية جاهلية. فهذه هي مناسبة هذه الترجمة لما قبلها. واستفتح المصنف كما سمعت هذه الترجمة في هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وهذا هو محل الشاهد منها. قال الله سبحانه: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. واستفتح المصنف هذه الترجمة بهذه الآية ليستدل بها على أن الحكم بغير ما أنزل الله شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر في هذه الآية بالكفر بالطاغوت، قال جل وعلا: وقد أمروا أن يكفروا به. قال سبحانه: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وهذا الطاغوت هو المتحاكم إليه أيا كان، إذا كان التحاكم إليه تحاكما إلى غير شرع الله، فاقتضى ذلك أن التحاكم إلى غير شرع الله ورسوله مناف للإيمان ناقض له. والحكم بغير شرع الله تارة يكون شركا ناقلا عن الملة، شركا أكبر ينقل عن ملة الإسلام، وتارة يكون كبيرة من كبائر الذنوب. فالحكم يختلف فيه باختلاف اعتقاد هذا الحاكم أو هذا المتحاكم. ولهذا نجد أن المصنف رحمه الله في هذه الترجمة لم يصرح بالحكم فيها، وفي هذا دلالة على فقهه وعلى سعة علمه بهذه الأصول العظيمة. فالحكم بغير ما أنزل الله يكون شركا أكبر في صور وأحوال عديدة، ويكون أيضا في صور أخرى أو في صورة أخيرة يكون دون ذلك. فمن صور كون الحكم بغير ما أنزل الله شركا أكبر هو أن يعتقد حل هذا الحكم, الذي حكم فيه حكم به بغير ما أنزل الله. وهذه هي الصورة الأولى التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى, وهذه الصورة كفر وشرك بإجماع المسلمين, لأن هذا الحاكم أو المتحاكم أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. والصورة الثانية أن يعتقد أن هذا الحكم مثل حكم الله في المنزلة وفي نزع وفي قطع الخصومة, وهذا أيضا كفر باتفاق المسلمين, لأنه سوى المخلوق بالخالق في حق من حقوق الله عز وجل وهو التشريع والحكم. وهو بهذا أعني من حكم بغير ما أنزل الله, وهكذا من تحاكم إلى غير ما أنزل الله يكون نظير من أحب الصنم أو الوثن كحب الله, كما في قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهو بهذا يكون جعل حكم غير الله نظيرا ومضاهيا وشبيها بحكم الله بين عباده. فهذا هو معنى تسوية المخلوق بالخالق في أمر من الأمور التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى, فالتشريع والحكم لله وحده جل وعلا. والصورة الثالثة كذلك أن يعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله. ففي الصورة الثالثة اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله في المنزلة. وتقدم أن أهل العلم اتفقوا على الكفر في هذه الصورة, وهنا الصورة كذلك, القول بالكفر في هذه الصورة من باب أولى, ذلك أن المعتقد هنا اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله وأحسن من حكم الله. وهذا أيضا كما تقدم كفر باتفاق أهل العلم, لأنه قدم قانون ونظام البشر على شرع الله, قدمه على حكم الله ورسوله, فهو بهذا يكون أعظم جرما ممن أحب الصنم أو الوثن كحب الله, كما في قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والحاكم بغير شرع الله في هاتين الصورتين, أعني في الصورة الثانية والصورة الثالثة, قد يصرح بهذا الاعتقاد بلسانه, قد يصرح بلسان قوله بأن يقول مثلا: حكم غير الله مثل حكم الله في المنزلة وفي إنهاء الخصومة. وقد يصرح بأنه أفضل عياذا بالله من حكم الله. فهذا لا إشكال في الكفر في هذه الصورة, وفي أنه من صور الشرك الأكبر. وكذا قد يلوح به تلويحا, يومئ بهذا إيماء, كأن يكون مثلا قد فرض حكم غير الله مثلا على طائفة من الناس, على مجتمع مثلا من المجتمعات فرض عليهم حكم غير الله, ودلت القرينة الظاهرة على أن هذا يعتقد على أنه يعتقد أن حكمه هذا مثل حكم الله في المنزلة أو أنه أحسن منه. فهو بهذا لا شك أنه نظير, فالحكم في هذه الصورة لا شك أنه نظير الحكم في الصورة الثالثة إذا صرح بلسانه, لأن القرينة ظاهرة على هذا. أما إن لوح به ولا يعلم مراده بأن مثلا فرضه على طائفة من الناس, فرض حكم غير الله, فرض قانونا وضعيا أو عرفا من الأعراف يخالف حكم الله على طائفة من الناس, ولا يعلم مراده من هذا, هل هو عن اعتقاد أنه مثل حكم الله أو أحسن من حكم الله, أو عن هوى وحظ من حظوظ الناس وحظ من حظوظ النفس, أو مجاراة أو مداهنة أو نحو ذلك, ففي هذه الصورة الأولى التوقف في الحكم عليها، وهذا هو الأولى وهذا هو الأسلم، فلا يحكم على هذه الصورة بالشرك الأكبر لوجود الشبهة، لاحتمال أن يكون هذا المحكم مثلا أن هذا الحاكم حكم بغير ما أنزل الله عن هوى وليس عن اعتقاد في قلبه، أو عن حظ من حظوظ النفس بطلب جاه أو مال أو منصب أو نحو ذلك. فالتوقف في هذه الصورة هو الأولى، وهذا هو الذي يفتي به العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فظهر لنا أيها الأخ الكريم أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون شركا أكبر في صور عديدة، ومن هذه الصور هذه الصور الثلاث، ومن تلك الصور هذه الصور الثلاث. الصورة الأولى هي أن يعتقد حل الحكم بغير ما أنزل الله، والثانية أن يعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله في المنزلة وفي إنهاء الخصومة وفي الإصلاح بين الناس، والثالثة أن يعتقد أنه أفضل من حكم الله وأحسن منه. فلا شك في أن أهل العلم اتفقوا على أن هذه الصور داخلة في مسمى الشرك في الطاعة في حق المتحاكم، وفي الشرك في الربوبية في حق الحاكم، لا شك أنه داخل في مسمى الشرك، إلا أن أهل العلم بعض أهل العلم كما تقدم استثنى من حكم بغير ما أنزل الله ولم يصرح بلسانه بشيء، وإنما ظهر من بعض القرائن أنه إنما حكم عن هوى، أو لم تظهر قرينة على أنه لم يحكم بشرع الله لأجل أن شرع الله أن حكم غير الله أحسن منه. فتوقف بعض أهل العلم في هذه الصورة واعتمدوا على وجود هذه الشبهة، لأنه لربما كان حكمه في هذه الصورة عن هوى أو عن حظ من حظوظ النفس. وأما الحكم بغير ما أنزل الله الذي هو دون الشرك الذي يسمى كفرا دون كفر، فهو أن يحكم عن هوى أو حظ من حظوظ النفس كما تقدم، كأن يحكم بغير ما أنزل الله لأجل جاه أو لأجل مال أو لأجل منصب أو مجاراة أو مداهنة أو نحو ذلك، وهو في الوقت نفسه يعتقد حرمة ذلك ويعتقد أن حكم الله أحسن منه، فهذا كبير من الكبائر لا تصل إلى حد الكفر، بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، إلا في فروع هذه الصورة كما سيأتي، سواء كان ذلك في قضية واحدة أو في أفراد من القضايا، يعني في عدد من القضايا، أو كذلك جعله قانونا يتحاكم إليه في مجتمع مثلا من المجتمعات. على أن بعض أهل العلم رحمهم الله، ومنهم العلامة شيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، نازع في هذه الصورة، أعني في من جعله قانونا يتحاكم إليه وجعلها رحمه الله من صور الشرك الأكبر، وعلل رحمه الله بأن إحلال هذا القانون في هذا المجتمع محل شرع الله المطهر يقتضي أن واضعه يعتقد أنه مثل شرع الله أو أفضل منه، فهو لم يحله في هذا المجتمع إلا لأجل هذا الاعتقاد. وأما العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فكأنه تهيب الحكم على هذه الصورة بالشرك الأكبر، وإن كان ظاهر حال صاحبها يومئ إلى أنه أحله محل شرع الله عن اعتقاد أنه مثل شرع الله أو أحسن منه لوجود الشبهة كما تقدم، وهي خشية أن يكون هذا الحاكم أو وكذلك أن يكون هذا المتحاكم لأجل هوى في نفسه أو لأجل مال أو لأجل شبهة، وهو يعتقد في قلبه أن حكم الله هو الحق وأنه هو الأجدر بالتحاكم إليه. فلأجل هذه الشبهة توقف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في هذه الصورة، وهذا في ظني لعله هو الأسلم في حق طالب العلم. فظهر لك مما تقدم أيها الأخ الكريم أن الحكم بغير ما أنزل الله الذي هو دون الشرك هو أن يحكم عن هوى أو حظ من الحظوظ التي تكون في النفس كطلب الجاه أو المال أو المجاراة أو نحو ذلك أو شيء من الأسباب التي تدعو إلى هذا، وهو في الوقت نفسه يعتقد حرمة هذه الفعلة وأن حكم الله أحسن منه، فهذه لا شك أنها كبيرة من كبائر الذنوب لا تصل إلى حد الكفر سواء كانت في قضية أو في أفراد من القضايا. أما إن جعله قانونا كما تقدم، جعله قانونا ومرجعا يتحاكم إليه في مجتمع من المجتمعات، فهذا كما ترى نازع فيه بعض أهل رحمهم الله، فذهب بعضهم إلى أنها من صور الشرك الأكبر، معللا بأن إحلال هذا القانون وجعله محل شرع الله يقتضي أن يكون هذا الواضع أنه اعتقد أنه أحسن من شرع الله أو أنه مثل شرع الله. وبعضهم توقف، وهو الذي يفتي به الشيخ ابن باز كما ذكرت لك قبل قليل، توقف في هذه الصورة لاحتمال اعتقاد أنه لاحتمال أنه إنما حكم لحظ من حظوظ النفس وليس عن اعتقاد، وهذا في ظني كما ذكرت لك قبل قليل هو الأسلم في هذه الصورة. هذا أيها الأخ الكريم كله في حق من حكم بغير ما أنزل الله. أما المتحاكم إلى غير ما أنزل الله فكذلك أيضا له أحوال وصور يختلف الحكم فيها باختلاف هذا المتحاكم. فالصورة الأولى من صور التحاكم إلى غير ما أنزل الله هي أن يتحاكم المتحاكم إلى غير شرع الله معتقدا حل هذا القانون، فهذا لا شك أنه شرك أكبر، شرك في الطاعة. وكذلك وهي الصورة الثانية إذا تحاكم إلى غير شرع الله معتقدا أنه مثل حكم الله في المنزلة، فكذلك هذا أيضا شرك أكبر باتفاق أهل العلم. والصورة الثالثة أن يتحاكم إلى غير شرع الله معتقدا أنه أحسن من حكم الله، كذلك هنا يعد شركا أكبر في الطاعة. فالخلاصة في هذه الصور الثلاث أن التحاكم إلى غير شرع الله يسمى شركا أكبر، وهو شرك في الطاعة باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما إن تحاكم إلى غير شرع الله عن هوى أو مجاملة أو مجاراة أو نحو ذلك من الأسباب مع اعتقاد أن حكم الله على خلافه وأن حكم الله هو الصواب، فهذه الصورة معصية وكبيرة من كبائر الذنوب لا تصل إلى حد الشرك الأكبر كما تقدم في حال الحاكم. فالحاكم والمتحاكم في هذه الصورة سواء إذا كان عن هوى أو كان عن مجاراة أو كان عن مجاملة. والصورة الخامسة أن يتحاكم إلى غير شرع الله مضطر إليه، يضطر إلى هذا بحيث لا يستطيع الوصول إلى حقه إلا بهذا التحاكم، فهذه لا شك أنها جائزة لعموم قوله سبحانه وتعالى إلا ما اضطررتم إليه، وهذه عامة في كل حكم ومسألة من مسائل وأحكام الشريعة، لكن بشرط ألا يكون هذا الحكم بخلاف ما يحله الشرع له في هذه الدعوة المتحاكم فيها، بشرط ألا يكون هذا الحكم بخلاف ما يحله له الشرع في هذه الدعوة، كأن مثلا يتحاكم، مثال ذلك أن يتحاكم إلى قانون وضعي في مسألة من المسائل يحكم له فيها بخلاف شرع الله، فهنا لا يجوز. لكن إن تحاكم إلى قانون وضعي في مسألة من مسائل الطلاق مثلا، وهذا القانون مثلا يحفظ له حقه فيما يوافق شرع الله، فهذا لا شك أنه يجوز عند الضرورة إليه، إذا اضطر إليه بمعنى أنه لم يستطع أن يصل إلى حقه إلا بهذا الحكم، فهذا يجوز والحمد لله لعموم قوله سبحانه وتعالى إلا ما اضطررتم إليه، لكن بالشرط السالف وهو أن لا يكون هذا الحكم الصادر بخلاف ما يبيح الشرع له، بخلاف ما يحل له الشرع. الصورة السادسة هي أن يتحاكم إلى غير شرع الله مكرها. قلنا في الصورة السادسة أن يتحاكم إليه مضطرا، وهنا أن يتحاكم إليه مكرها يصل إلى حد الإكراه المعتبر شرعا، فهذه جائزة أيضا لعموم قوله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن بشرط أن يعتقد أن هذا الحكم يخالف حكم الله وأن حكم الله هو الحق، لأن الله جل وعلا قال في هذه الآية: وقلبه مطمئن بالإيمان. اشترط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، فهكذا هنا يشترط في هذا أن يعتقد أن حكم الله هو الحق. والصورة الأخيرة في هذا المقام هي أن يتحاكم هذا المتحاكم إلى غير شرع الله جاهلا بأن هذا الحكم يخالف شرع الله في مسألة مثلا من المسائل مما يخفى على عامة المسلمين مثلها، ففي هذه الصورة لا إثم عليه حال جهله إذا كان عاميا أو في حكم العامي. أما إن تحاكم إلى غير شرع الله في أمر لا يخفى مثله كعقوبة الزنا مثلا، أو عقوبة السرقة كحد الزنا أو حد السرقة أو نحو ذلك، فلا يجوز ويأثم بذلك، لأن هذا مما يعلم من الدين بالضرورة، وربما تصل الحال إلى حد الشرك الأكبر إذا اعتقد أن هذا الحكم يعني حكم غير الله مثل حكم الله أو أفضل منه. أما إن كان عن هوى أو كان عن مجاراة أو نحو ذلك فإنها تعد كبيرة من كبائر الذنوب. فالخلاصة مما تقدم أن الحكم بغير ما أنزل الله تارة يكون شركا أكبر ينافي أصل التوحيد وله صور كما تقدم، وتارة يكون دون ذلك لا يصل إلى حد الشرك وله أيضا الصور كما تقدم بيانها في الصور السالفة. نعم.
وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
نعم. لما فرغ رحمه الله تعالى من الاستدلال للحكم بغير ما أنزل الله بالآية السالفة بآية النساء، ناسب أن يرد هاتين الآيتين ليستدل بهما على أن الحكم بين العباد بغير ما أنزل الله من صور الإفساد في الأرض، ذلك أن من دعا إلى التحاكم بغير ما أنزل الله قد بدل من شرع الله ما جعله الله صلاحا للعباد في معاشهم، وجعله عدلا بينهم في أمور دينهم ودنياهم. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله من إيراد هاتين الآيتين في هذه الترجمة، أراد أن يستدل بها على أن الحكم بغير ما أنزل الله من صور الإفساد في الأرض. ووجه ذلك أن من حكم بين العباد بغير ما أنزل الله فإنه بهذا يكون قد بدل شريعة الله التي جعلها الله صلاحا للعباد في معاشهم وفي معادهم، وجعلها الله عادلا بينهم، وجعل سبحانه وتعالى حكمه بينهم هو الحكم الذي يقضي الذي يقضي فيما هم فيه من الخصومة، ولا يترتب على ذلك من جراء هذا الحكم عواقب سيئة بخلاف ما يكون من قانون وضعي أو غيره. فهو كما ترى هو صورة من صور الإفساد في الأرض إذا كان على هذا المعنى، ويكون أيضا كما تقدم من صور الإفساد أيضا إذا كان عن اعتقاد أو كان عن رضا أو كان عن أمور على هذا المعنى. وتقدم التفصيل في هذا كله، تقدم أن له صورا قد تكون شركا أكبر وقد تكون دون ذلك. نعم.
وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
نعم. رحمه الله هذا يدل على حسن سياقه لهذا الكتاب العظيم، فإنه يورد هذه النصوص من الكتاب والسنة لمقاصد عظيمة أرادها رحمه الله تعالى. فهو لما فرغ من الاستدلال بما تقدم من النصوص ناسب أن يورد هذه الآية في هذه الترجمة ليستدل بها على أن غير حكم الله ورسوله يعد من حكم الجاهلية أيا كان هذا الحكم، ولو كان الحاكم به من علماء المسلمين أو من فضلاء الناس أو من أعيان الناس أو من كبارهم، كله سواء، فإن الله سبحانه وتعالى جعل غير الحكم بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام من حكم الجاهلية. قال جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون، وهذا استفهام للإنكار، ثم أتبعها بقوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني يؤمنون بهذا، يؤمنون بأن حكم الله هو الحكم الحق في هذا. فالشاهد في هذا أن من ابتغى غير حكم الله ورسوله أيا كان هذا الحكم، فإنه بهذا يبتغي حكم الجاهلية الذي كانت عليه الجاهلية قبل الإسلام الذي بعث به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
نعم. لما فرغ رحمه الله من الاستدلال للمسألة بنصوص الكتاب كما تقدم، ناسب أن يستدل لها أيضا بنصوص من السنة، وهذا أيضا يدل على حسن ترتيبه وسياقه لهذا الكتاب العظيم، فأورد حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما في هذا المعنى ليستدل به على أن الحكم بغير ما أنزل الله علامة على ضعف الإيمان، وربما يكون علامة على انتفائه أصلا من قلب العبد. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى في هذا الحديث الإيمان الواجب عمن لا يكون هواه تبعا لما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال في هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الواجب، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو ما يتعلق بالحكم بين عباد الله، ذلك أنه هو المبلغ عن ربه عز وجل. فإذا كان كذلك فالحكم بغير ما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام علامة على ضعف الإيمان، وربما كما تقدم ربما كان علامة على نفيه بالكلية كما تقدم قبل قليل في الصور السالفة. وهذا كما تقدم راجع إلى اعتقاد هذا الحاكم أو هذا المتحاكم كما تقدم في الصور السالفة، وتفصيلها ربما أخذ منا وقتا طويلا إذا أعدناه مرة أخرى. فالشاهد أن هذا الحديث أراد منه المصنف رحمه الله بيان أن الحكم بغير ما أنزل الله أو التحاكم كذلك إلى غير ما أنزل الله علامة على ضعف الإيمان إذا كان عن اعتقاد أو نحو ذلك مما حرم على العبد، أما إن كان عن ضرورة أو كان عن إكراه فهذا الحكم تقدم بيانه قبل قليل. نعم.
وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية.
نعم. هذا الأثر في سبب نزول الآية الظاهر من صنيع المصنف رحمه الله أنه أورده ليستدل به على أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله من صفات المنافقين، أراد أن يستدل به على أن التحاكم إلى غير شرع الله من صفات المنافقين. ووجه ذلك أن الآية كما في هذا الأثر إن صح أنها نزلت في رجل من المنافقين ورجل من اليهود في خصومة وقعت بينهما، فرغب المنافق عن حكم الله إلى حكم اليهود، المعنى أنه استعاض حكم الله بحكم اليهود عن قناعة وعن رضا، فنزلت هذه الآية: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو حكم اليهود آنذاك وقد أمروا أن يكفروا به، إلى آخر الآية. فهذا في ظني هو مراد المصنف رحمه الله من إيراد هذا الأثر في سبب نزول هذه الآية، أراد أن يستدل به على أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله من صفات المنافقين إذا كان عن هوى أو عن حظ من حظوظ النفس أو نحو ذلك، أو كان عن اعتقاد، أما إن كان عن ضرورة أو كان عن إكراه فهذا يختلف الحكم فيه كما تقدم قبل قليل. نعم.
وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله.
نعم، كذلك أورد هذا الأثر، أورده المصنف رحمه الله وكأنه ختم به الترجمة ليستدل به على عقوبة من تحاكم إلى غير ما أنزل الله، إن تحاكم إلى غير ما أنزل الله عن اعتقاد لحل هذا التحاكم، أو تحاكم عن اعتقاد أنه أفضل من حكم الله أو أنه مثل حكم الله في الفضل وفي المنزلة، فإن عقوبته كما في هذا الأثر هي القتل بالسيف إذا كان تحاكمه عن اعتقاد حله أو أنه مثل حكم الله في المنزلة أو أنه أحسن منه. ووجه ذلك أن عمر رضي الله عنه قتل هذا المنافق الذي فضل التحاكم إلى اليهود على التحاكم إلى شرع الله، فضل الترافع إلى اليهود على الترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قتله عمر لأن هذا المتحاكم استباح هذا التحاكم عن رغبة عن حكم الله ورسوله وعن قناعة، وليس عن إكراه أو هوى أو نحو ذلك، إنما استباحه رغبة عن حكم الله ورسوله أو عن اعتقاد أن حكم الله أنه أفضل من حكم الله ورسوله. ولا يشكل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين في زمنه، لأن هذا المنافق في زمن عمر أظهر نفاقه، فهو بهذا كالمسلم الذي يرتد عن دينه، فإذا لم يتب من هذه الفعلة فإن لولي من المسلمين أن يقتله بالسيف، وهذه العقوبة تكون إلى الحاكم، إلى ولي أمر المسلمين، وليس إلى كل أحد. الذي ينزل عليه هذه العقوبة بعد استتابته هو ولي أمر المسلمين، يستتيبه 3 أيام أو نحو ذلك من الأيام، فإن تاب وإلا قتله لأنه في حكم المرتد عن دينه. بهذا يكون المصنف رحمه الله أنهى الأحاديث والآثار والنصوص الواردة والآيات الواردة في هذه الترجمة العظيمة، وهو كما ترى أراد رحمه الله أن يستدل بها لهذا المقام العظيم للحكم بغير ما أنزل الله، وتقدم أنه تارة يكون شركا أكبر وتارة يكون دون ذلك، وتقدم تفصيل هذا، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وصحابته الأبرار الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. لما أنهى المصنف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما أنهى الاستدلال في ترجمة السالفة للشرك في الطاعة، وتقدم أن المراد بالشرك في الطاعة هو طاعة المخلوق في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، لما فرغ من الاستدلال في تلك الترجمة لهذا النوع من الشرك ناسب أن يتبعه بهذه الترجمة ليستدل بها على أن الحكم بغير ما أنزل الله داخل في مسمى الشرك، وأنه من صور الشرك في الطاعة. فكأنه رحمه الله لما فرغ من بيان الحكم في من أطاع المخلوق في تحليل الحرام أو تحريم الحلال أراد أن يبين أيضا الحكم في هذا المخلوق المطاع في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، ذلك أن من يحكم بغير ما أنزل الله هو في الواقع يبدل شرع الله بما يخالفه، هو في الواقع يغير شرع الله بما يخالفه من قوانين وأنظمة وضعية من وضع البشر أو أعراف قبلية جاهلية. فهذه هي مناسبة هذه الترجمة لما قبلها. واستفتح المصنف كما سمعت هذه الترجمة بهذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وهذا هو محل الشاهد منها. قال الله سبحانه: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. واستفتح المصنف هذه الترجمة بهذه الآية ليستدل بها على أن الحكم بغير ما أنزل الله شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر في هذه الآية بالكفر بالطاغوت، قال جل وعلا: وقد أمروا أن يكفروا به. قال سبحانه: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وهذا الطاغوت هو المتحاكم إليه أيا كان، إذا كان التحاكم إليه تحاكما إلى غير شرع الله فاقتضى ذلك أن التحاكم إلى غير شرع الله ورسوله مناف للإيمان ناقض له. والحكم بغير شرع الله تارة يكون شركا ناقلا عن الملة، شركا أكبر ينقل عن ملة الإسلام، وتارة يكون كبيرة من كبائر الذنوب. فالحكم يختلف فيه باختلاف اعتقاد هذا الحاكم أو هذا المتحاكم. ولهذا نجد أن المصنف رحمه الله في هذه الترجمة لم يصرح بالحكم فيها، وفي هذا دلالة على فقهه وعلى سعة علمه بهذه الأصول العظيمة. فالحكم بغير ما أنزل الله يكون شركا أكبر في صور وأحوال عديدة، ويكون أيضا في صور أخرى أو في صورة أخيرة يكون دون ذلك. فمن صور كون الحكم بغير ما أنزل الله شركا أكبر هو أن يعتقد حل هذا الحكم، الذي حكم به بغير ما أنزل الله. وهذه هي الصورة الأولى التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهذه الصورة كفر وشرك بإجماع المسلمين، لأن هذا الحاكم أو المتحاكم أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. والصورة الثانية أن يعتقد أن هذا الحكم مثل حكم الله في المنزلة وفي نزع وفي قطع الخصومة، وهذا أيضا كفر باتفاق المسلمين، لأنه سوى المخلوق بالخالق في حق من حقوق الله عز وجل، وهو التشريع والحكم، وهو بهذا أعني من حكم بغير ما أنزل الله، وهكذا من تحاكم إلى غير ما أنزل الله يكون نظير من أحب الصنم أو الوثن كحب الله، كما في قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهو بهذا يكون جعل حكم غير الله نظيرا ومضاهيا وشبيها بحكم الله بين عباده. فهذا هو معنى تسوية المخلوق بالخالق في أمر من الأمور التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فالتشريع والحكم لله وحده جل وعلا. والصورة الثالثة كذلك أن يعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله. ففي الصورة الثالثة اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله في المنزلة. وتقدم أن أهل العلم اتفقوا على الكفر في هذه الصورة، وهنا الصورة كذلك، القول بالكفر في هذه الصورة من باب أولى، ذلك أن المعتقد هنا اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله وأحسن من حكم الله. وهذا أيضا كما تقدم كفر باتفاق أهل العلم، لأنه قدم قانون ونظام البشر على شرع الله، قدمه على حكم الله ورسوله، فهو بهذا يكون أعظم جرما ممن أحب الصنم أو الوثن كحب الله، كما في قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والحاكم بغير شرع الله في هاتين الصورتين، أعني في الصورة الثانية والصورة الثالثة، قد يصرح بهذا الاعتقاد بلسانه، قد يصرح بلسان قوله بأن يقول مثلا: حكم غير الله مثل حكم الله في المنزلة وفي إنهاء الخصومة. وقد يصرح بأنه أفضل عياذا بالله من حكم الله. فهذا لا إشكال في الكفر في هذه الصورة، وفي أنه من صور الشرك الأكبر. وكذا قد يلوح به تلويحا، يومئ بهذا إيماء، كأن يكون مثلا قد فرض حكم غير الله مثلا على طائفة من الناس، على مجتمع مثلا من المجتمعات فرض عليهم حكم غير الله، ودلت القرينة الظاهرة على أن هذا يعتقد على أنه يعتقد أن حكمه هذا مثل حكم الله في المنزلة أو أنه أحسن منه. فهو بهذا لا شك أنه نظير، فالحكم في هذه الصورة لا شك أنه نظير الحكم في الصورة الثالثة إذا صرح بلسانه، لأن القرينة ظاهرة على هذا. أما إن لوح به ولا يعلم مراده بأن مثلا فرضه على طائفة من الناس، فرض حكم غير الله، فرض قانونا وضعيا أو عرفا من الأعراف يخالف حكم الله على طائفة من الناس، ولا يعلم مراده من هذا، هل هو عن اعتقاد أنه مثل حكم الله أو أحسن من حكم الله، أو عن هوى وحظ من حظوظ الناس وحظ من حظوظ النفس، أو مجاراة أو مداهنة أو نحو ذلك، ففي هذه الصورة الأولى التوقف في الحكم عليها، وهذا هو الأولى وهذا هو الأسلم. فلا يحكم على هذه الصورة بالشرك الأكبر لوجود الشبهة، لاحتمال أن يكون هذا المحكم مثلا، أن هذا الحاكم حكم بغير ما أنزل الله عن هوى وليس عن اعتقاد في قلبه، أو عن حظ من حظوظ النفس بطلب جاه أو مال أو منصب أو نحو ذلك. فالتوقف في هذه الصورة هو الأولى، وهذا هو الذي يفتي به العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فظهر لنا أيها الأخ الكريم أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون شركا أكبر في صور عديدة، ومن هذه الصور هذه الصور الثلاث، ومن تلك الصور هذه الصور الثلاث. الصورة الأولى هي أن يعتقد حل الحكم بغير ما أنزل الله، والثانية أن يعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله في المنزلة وفي إنهاء الخصومة وفي الإصلاح بين الناس، والثالثة أن يعتقد أنه أفضل من حكم الله وأحسن منه. فلا شك في أن أهل العلم اتفقوا على أن هذه الصور داخلة في مسمى الشرك في الطاعة في حق المتحاكم، وفي الشرك في الربوبية في حق الحاكم، لا شك أنه داخل في مسمى الشرك. إلا أن بعض أهل العلم كما تقدم استثنى من حكم بغير ما أنزل الله ولم يصرح بلسانه بشيء، وإنما ظهر من بعض القرائن أنه إنما حكم عن هوى، أو لم تظهر قرينة على أنه لم يحكم بشرع الله لأجل أن شرع الله أن حكم غير الله أحسن منه. فتوقف بعض أهل العلم في هذه الصورة واعتمدوا على وجود هذه الشبهة، لأنه لربما كان حكمه في هذه الصورة عن هوى أو عن حظ من حظوظ النفس. وأما الحكم بغير ما أنزل الله الذي هو دون الشرك الذي يسمى كفرا دون كفر، فهو أن يحكم عن هوى أو حظ من حظوظ النفس كما تقدم، كأن يحكم بغير ما أنزل الله لأجل جاه أو لأجل مال أو لأجل منصب أو مجاراة أو مداهنة أو نحو ذلك، وهو في الوقت نفسه يعتقد حرمة ذلك ويعتقد أن حكم الله أحسن منه. فهذا كبير من الكبائر لا تصل إلى حد الكفر، بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، إلا في فروع هذه الصورة كما سيأتي، سواء كان ذلك في قضية واحدة أو في أفراد من القضايا، يعني في عدد من القضايا، أو كذلك جعله قانونا يتحاكم إليه في مجتمع مثلا من المجتمعات. على أن بعض أهل العلم رحمهم الله، ومنهم العلامة شيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، نازع في هذه الصورة، يعني في من جعله قانونا يتحاكم إليه، وجعلها رحمه الله من صور الشرك الأكبر، وعلل رحمه الله بأن إحلال هذا القانون في هذا المجتمع محل شرع الله المطهر يقتضي أن واضعه يعتقد أنه مثل شرع الله أو أفضل منه، فهو لم يحله في هذا المجتمع إلا لأجل هذا الاعتقاد. وأما العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فكأنه تهيب الحكم على هذه الصورة بالشرك الأكبر، وإن كان ظاهر حال صاحبها يومئ إلى أنه أحله محل شرع الله عن اعتقاد أنه مثل شرع الله أو أحسن منه لوجود الشبهة كما تقدم، وهي خشية أن يكون هذا الحاكم أو وكذلك أن يكون هذا المتحاكم لأجل هوى في نفسه أو لأجل مال أو لأجل شبهة، وهو يعتقد في قلبه أن حكم الله هو الحق وأنه هو الأجدر بالتحاكم إليه. فلأجل هذه الشبهة توقف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في هذه الصورة، وهذا في ظني لعله هو الأسلم في حق طالب العلم. فظهر لك مما تقدم أيها الأخ الكريم أن الحكم بغير ما أنزل الله الذي هو دون الشرك هو أن يحكم عن هوى أو حظ من الحظوظ التي تكون في النفس، كطلب الجاه أو المال أو المجاراة أو نحو ذلك، أو شيء من الأسباب التي تدعو إلى هذا، وهو في الوقت نفسه يعتقد حرمة هذه الفعلة وأن حكم الله أحسن منه. فهذه لا شك أنها كبيرة من كبائر الذنوب لا تصل إلى حد الكفر، سواء كانت في قضية أو في أفراد من القضايا. أما إن جعله قانونا كما تقدم، جعله قانونا ومرجعا يتحاكم إليه في مجتمع من المجتمعات، فهذا كما ترى نازع فيه بعض أهل العلم رحمهم الله، فذهب بعضهم إلى أنها من صور الشرك الأكبر، معللا بأن إحلال هذا القانون وجعله محل شرع الله يقتضي أن يكون هذا الواضع أنه اعتقد أنه أحسن من شرع الله أو أنه مثل شرع الله. وبعضهم توقف وهو الذي يفتي به الشيخ ابن باز كما ذكرت لك قبل قليل، توقف في هذه الصورة لاحتمال اعتقادي أنه لاحتمال أنه إنما حكم لحظ من حظوظ النفس وليس عن اعتقاد، وهذا في ظني كما ذكرت لك قبل قليل هو الأسلم في هذه الصورة. هذا أيها الأخ الكريم كله في حق من حكم بغير ما أنزل الله. أما المتحاكم إلى غير ما أنزل الله فكذلك أيضا له أحوال وصور يختلف الحكم فيها باختلاف هذا المتحاكم. فالصورة الأولى من صور التحاكم إلى غير ما أنزل الله هي أن يتحاكم المتحاكم إلى غير شرع الله معتقدا حل هذا القانون، فهذا لا شك أنه شرك أكبر، شرك في الطاعة. وكذلك وهي الصورة الثانية إذا تحاكم إلى غير شرع الله معتقدا أنه مثل حكم الله في المنزلة، فكذلك هذا أيضا شرك أكبر باتفاق أهل العلم. والصورة الثالثة أن يتحاكم إلى غير شرع الله معتقدا أنه أحسن من حكم الله، كذلك هنا يعد شركا أكبر في الطاعة. فالخلاصة في هذه الصور الثلاث أن التحاكم إلى غير شرع الله يسمى شركا أكبر، وهو شرك في الطاعة باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما إن تحاكم إلى غير شرع الله عن هوى أو مجاملة أو مجاراة أو نحو ذلك من الأسباب مع اعتقاد أن حكم الله على خلافه وأن حكم الله هو الصواب، فهذه الصورة معصية وكبيرة من كبائر الذنوب لا تصل إلى حد الشرك الأكبر كما تقدم في حال الحاكم. فالحاكم والمتحاكم في هذه الصورة سواء إذا كان عن هوى أو كان عن مجاراة أو كان عن مجاملة. والصورة الخامسة أن يتحاكم إلى غير شرع الله مضطر إليه، يضطر إلى هذا بحيث لا يستطيع الوصول إلى حقه إلا بهذا التحاكم، فهذه لا شك أنها جائزة لعموم قوله سبحانه وتعالى إلا ما اضطررتم إليه، وهذه عامة في كل حكم ومسألة من مسائل وأحكام الشريعة، لكن بشرط ألا يكون هذا الحكم بخلاف ما يحله الشرع له في هذه الدعوة المتحاكم فيها، بشرط ألا يكون هذا الحكم بخلاف ما يحله له الشرع في هذه الدعوة. كأن مثلا يتحاكم، مثال ذلك أن يتحاكم إلى قانون وضعي في مسألة من المسائل يحكم له فيها بخلاف شرع الله، فهنا لا يجوز. لكن إن تحاكم إلى قانون وضعي في مسألة من مسائل الطلاق مثلا، وهذا القانون مثلا يحفظ له حقه فيما يوافق شرع الله، فهذا لا شك أنه يجوز عند الضرورة إليه، إذا اضطر إليه بمعنى أنه لم يستطع أن يصل إلى حقه إلا بهذا الحكم، فهذا يجوز والحمد لله لعموم قوله سبحانه وتعالى إلا ما اضطررتم إليه، لكن بالشرط السالف وهو أن لا يكون هذا الحكم الصادر بخلاف ما يبيح الشرع له، بخلاف ما يحل له الشرع. الصورة السادسة هي أن يتحاكم إلى غير شرع الله مكرها، قلنا في الصورة السادسة أن يتحاكم إليه مضطرا، وهنا أن يتحاكم إليه مكرها يصل إلى حد الإكراه المعتبر شرعا، فهذه جائزة أيضا لعموم قوله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن بشرط أن يعتقد أن هذا الحكم يخالف حكم الله وأن حكم الله هو الحق، لأن الله جل وعلا قال في هذه الآية وقلبه مطمئن بالإيمان، اشترط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، فهكذا هنا يشترط في هذا أن يعتقد أن حكم الله هو الحق. والصورة الأخيرة في هذا المقام هي أن يتحاكم هذا المتحاكم إلى غير شرع الله جاهلا بأن هذا الحكم يخالف شرع الله في مسألة مثلا من المسائل، مما يخفى على عامة المسلمين مثلها، ففي هذه الصورة لا إثم عليه حال جهله إذا كان عاميا أو في حكم العامي. أما إن تحاكم إلى غير شرع الله في أمر لا يخفى مثله كعقوبة الزنا مثلا، أو عقوبة السرقة كحد الزنا أو حد السرقة أو نحو ذلك، فلا يجوز ويأثم بذلك، لأن هذا مما يعلم من الدين بالضرورة، وربما تصل الحال إلى حد الشرك الأكبر إذا اعتقد أن هذا الحكم يعني حكم غير الله مثل حكم الله أو أفضل منه. أما إن كان عن هوى أو كان عن مجاراة أو نحو ذلك فإنها تعد كبيرة من كبائر الذنوب. فالخلاصة مما تقدم أن الحكم بغير ما أنزل الله تارة يكون شركا أكبر ينافي أصل التوحيد وله صور كما تقدم، وتارة يكون دون ذلك لا يصل إلى حد الشرك وله أيضا الصور كما تقدم بيانها في الصور السالفة. نعم.
وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
نعم. لما فرغ رحمه الله تعالى من الاستدلال للحكم بغير ما أنزل الله بالآية السالفة بآية النساء، ناسب أن يرد هاتين الآيتين ليستدل بهما على أن الحكم بين العباد بغير ما أنزل الله من صور الإفساد في الأرض، ذلك أن من دعا إلى التحاكم بغير ما أنزل الله قد بدل من شرع الله ما جعله الله صلاحا للعباد في معاشهم، وجعله عدلا بينهم في أمور دينهم ودنياهم. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله من إراد هاتين الآيتين في هذه الترجمة، أراد أن يستدل بها على أن الحكم بغير ما أنزل الله من صور الإفساد في الأرض. ووجه ذلك أن من حكم بين العباد بغير ما أنزل الله فإنه بهذا يكون قد بدل شريعة الله التي جعلها الله صلاحا للعباد في معاشهم وفي معادهم، وجعلها الله عدلا بينهم، وجعل سبحانه وتعالى حكمه بينهم هو الحكم الذي يقضي الذي يقضي فيما هم فيه من الخصومة، ولا يترتب على ذلك من جراء هذا الحكم عواقب سيئة بخلاف ما يكون من قانون وضعي أو غيره. فهو كما ترى هو صورة من صور الإفساد في الأرض إذا كان على هذا المعنى، ويكون أيضا كما تقدم من صور الإفساد أيضا إذا كان عن اعتقاد أو كان عن رضا أو كان عن أمور على هذا المعنى. وتقدم التفصيل في هذا كله، تقدم أن له صورا قد تكون شركا أكبر وقد تكون دون ذلك. نعم.
وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
نعم. رحمه الله هذا يدل على حسن سياقه لهذا الكتاب العظيم، فإنه يورد هذه النصوص من الكتاب والسنة لمقاصد عظيمة أرادها رحمه الله تعالى. فهو لما فرغ من الاستدلال بما تقدم من النصوص ناسب أن يورد هذه الآية في هذه الترجمة ليستدل بها على أن غير حكم الله ورسوله يعد من حكم الجاهلية أيا كان هذا الحكم، ولو كان الحاكم به من علماء المسلمين أو من فضلاء الناس أو من أعيان الناس أو من كبارهم كله سواء، فإن الله سبحانه وتعالى جعل غير الحكم بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام من حكم الجاهلية. قال جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون، وهذا استفهام للإنكار، ثم أتبعها بقوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني يؤمنون بهذا، يؤمنون بأن حكم الله هو الحكم الحق في هذا. فالشاهد في هذا أن من ابتغى غير حكم الله ورسوله أيا كان هذا الحكم فإنه بهذا يبتغي حكم الجاهلية الذي كانت عليه الجاهلية قبل الإسلام الذي بعث به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
نعم، لما فرغ رحمه الله من الاستدلال للمسألة بنصوص الكتاب كما تقدم، ناسب أن يستدل لها أيضا بنصوص من السنة، وهذا أيضا يدل على حسن ترتيبه وسياقه لهذا الكتاب العظيم، فأورد حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما في هذا المعنى ليستدل به على أن الحكم بغير ما أنزل الله علامة على ضعف الإيمان، وربما يكون علامة على انتفائه أصلا من قلب العبد. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى في هذا الحديث الإيمان الواجب عمن لا يكون هواه تبعا لما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال في هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الواجب، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو ما يتعلق بالحكم بين عباد الله، ذلك أنه هو المبلغ عن ربه عز وجل. فإذا كان كذلك فالحكم بغير ما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام علامة على ضعف الإيمان، وربما كما تقدم ربما كان علامة على نفيه بالكلية كما تقدم قبل قليل في الصور السالفة. وهذا كما تقدم راجع إلى اعتقاد هذا الحاكم أو هذا المتحاكم كما تقدم في الصور السالفة، وتفصيلها ربما أخذ منا وقتا طويلا إذا أعدناه مرة أخرى. فالشاهد أن هذا الحديث أراد منه المصنف رحمه الله بيان أن الحكم بغير ما أنزل الله أو التحاكم كذلك إلى غير ما أنزل الله علامة على ضعف الإيمان إذا كان عن اعتقاد أو نحو ذلك مما حرم على العبد، أما إن كان عن ضرورة أو كان عن إكراه فهذا الحكم تقدم بيانه قبل قليل. نعم.
وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية.
نعم، هذا الأثر في سبب نزول الآية الظاهر من صنيع المصنف رحمه الله أنه أورده ليستدل به على أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله من صفات المنافقين، أراد أن يستدل به على أن التحاكم إلى غير شرع الله من صفات المنافقين. ووجه ذلك أن الآية كما في هذا الأثر إن صح أنها نزلت في رجل من المنافقين ورجل من اليهود في خصومة وقعت بينهما، فرغب المنافق عن حكم الله إلى حكم اليهود، المعنى أنه استعاض حكم الله بحكم اليهود عن قناعة وعن رضا، فنزلت هذه الآية: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو حكم اليهود آنذاك وقد أمروا أن يكفروا به، إلى آخر الآية. فهذا في ظني هو مراد المصنف رحمه الله من إيراد هذا الأثر في سبب نزول هذه الآية، أراد أن يستدل به على أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله من صفات المنافقين إذا كان عن هوى أو عن حظ من حظوظ النفس أو نحو ذلك، أو كان عن اعتقاد، أما إن كان عن ضرورة أو كان عن إكراه فهذا يختلف الحكم فيه كما تقدم قبل قليل. نعم.
وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم، فضربه بالسيف فقتله.
نعم، كذلك أورد هذا الأثر، أورده المصنف رحمه الله وكأنه ختم به الترجمة، ليستدل به على عقوبة من تحاكم إلى غير ما أنزل الله، إن تحاكم إلى غير ما أنزل الله عن اعتقاد لحل هذا التحاكم، أو تحاكم عن اعتقاد أنه أفضل من حكم الله، أو أنه مثل حكم الله في الفضل وفي المنزلة، فإن عقوبته كما في هذا الأثر هي القتل بالسيف، إذا كان تحاكمه عن اعتقاد حله، أو أنه مثل حكم الله في المنزلة، أو أنه أحسن منه. ووجه ذلك أن عمر رضي الله عنه قتل هذا المنافق الذي فضل التحاكم إلى اليهود على التحاكم إلى شرع الله، فضل الترافع إلى اليهود على الترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قتله عمر لأن هذا المتحاكم استباح هذا التحاكم عن رغبة عن حكم الله ورسوله وعن قناعة، وليس عن إكراه أو هوى أو نحو ذلك، إنما استباحه رغبة عن حكم الله ورسوله، أو عن اعتقاد أن حكم الله أنه أفضل من حكم الله ورسوله. ولا يشكل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين في زمنه، لأن هذا المنافق في زمن عمر أظهر نفاقه، فهو بهذا كالمسلم الذي يرتد عن دينه، فإذا لم يتب من هذه الفعلة فإن لولي من المسلمين أن يقتله بالسيف، وهذه العقوبة تكون إلى الحاكم، إلى ولي أمر المسلمين، وليس إلى كل أحد. الذي ينزل عليه هذه العقوبة بعد استتابته هو ولي أمر المسلمين، يستتيبه 3 أيام أو نحو ذلك من الأيام، فإن تاب وإلا قتله، لأنه في حكم المرتد عن دينه. بهذا يكون المصنف رحمه الله أنهى الأحاديث والآثار والنصوص الواردة والآيات الواردة في هذه الترجمة العظيمة، وهو كما ترى أراد رحمه الله أن يستدل بها لهذا المقام العظيم للحكم بغير ما أنزل الله، وتقدم أنه تارة يكون شركا أكبر وتارة يكون دون ذلك، وتقدم تفصيل هذا. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.